أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في فرض ما لو فرض أنه عجز الشخص عن الكلام كالأخرس وأراد أن ينشئ المعاملة وكان قادرا على التوكيل، فقلنا أن مقتضى الأصل العملي اشتراط اللفظ فلا يصح له المباشرة. الكلام فعلا يقع فيما يوجب رفع اليد عن الأصل، وذكر المصنف في الكتاب أمور ثلاثة. الأمر الأول التمسك بدليل الأولوية، وبيانه أننا إذا جئنا إلى باب الطلاق فقد وردت الروايات على صحة طلاق الأخرس، فإذا ثبت أن الأخرس يصح له أن يطلق ثبت صحة إنشاء البيع من باب الأولوية القطعية. أما صحة طلاق الأخرس، مثلا ورد في رواية يونس في رجل أخ، نعم ورد في معتبرة أبي بصير طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها، فدلت الرواية على أن الأخرس يمكنه أن يطلق بمثل هذا الفعل. فإذا كان الطلاق مع أنه متعلق بالفروج والأمور الخطيرة يصح من الأخرس، فمن باب الأولوية القطعية يصح ذلك في باب البيع الذي هو أقل شأنا وخطورة وهي الأموال من باب الفروج والأعراض. فالمتشرعة المتلقين لهذا الناس يستظهرون بالمدلول الالتزام البين صحة الإنشاء من الأخرس فيما هو أدون من الطلاق، لأن باب الطلاق باب فروج وباب أعراض، والفروج والأعراض من الأمور الخطيرة. فإن قلت بأن ما دل على طلاق الأخرس، من قال لكم أنه ناظر للأخرس مع عدم القدر مع القدرة على التوكيل الذي هو محل بحثنا؟ فلعل النص والرواية ناظر للأخرس غير القادر على التوكيل، فيكون أجنبيا عن محل بحثنا. قلت بأن الروايات مطلقة وحملها على فرد خاص أولا يحتاج إلى قرينة، فنحن نتمسك بإطلاق الروايات، وهو أن الروايات مطلقة طلاق الأخرس أن يأخذ، ما قال طلاق الأخرس المقيد بعدم قدرته على التوكيل. فمن يدعي القيد هو الذي يحتاج إلى قرينة، فنحن نتمسك بالإطلاق هذا أولا. وثانيا حمل هذا المطلق على خصوص العاجز عن التوكيل حمل للإطلاق على الفرد النادر، لأن فرض عدم القدرة على التوكيل فرض نادر، وإلا الأخرس عادة ما بالوجدان يمكنه أن يوكل، إذ ذكرنا قبل يوم الوكالة عقد جائز لا يشترط فيها التلفظ، بل يكتفى بالإشارة بالكتابة بأي آلة مفهمة للوكالة. إذن حمل الإطلاق على العاجز عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد النادر، وهو مستهجن. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه هذا الدليل يشمل المحل الكلام وهو القادر على التوكيل، فنتمسك بدليل الأولوية، إذ الطلاق أهم ويتعلق بالفروج، فإذا كان يكفي فيه كذا فكيف لا يكفي في مثل البيع الذي هو أقل شأنه. هذا أول، هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف. الدليل الثاني الذي ذكره الماتن هو عدم الخلاف في المسألة. إذا تتبعنا كلمات الأصحاب في المسألة فالظاهر من كلماتهم أنه الأخرس غير القادر على الكلام لا يجب عليه التوكيل، لو كان قادرا على توكيل بل يصححون العقد. فالظاهر من كلمات الأصحاب عدم الخلاف في المسألة، وعدم الخلاف في كلمات الأصحاب القدماء إذا كان مقدارا معتدا به من الكلمات، فإننا نستكشف رأي الشارع ببركة ما يسمى بالملازمة العادية. مر علينا مطلب شرحنا طريقة الإجماع على رأي المصنف وطريقة الإجماع على طريقة المتقدمين. قلنا المصنف يبني على طريقة الملازمة العادية، ومعنى الملازمة العادية أن قول كل فقيه يمثل نسبة احتمالية كأمارة كاشفة عن رأي الشارع، فإن الفتوى أمارة حدسية لرأي الشارع، فهذه لها أمارية ولها طريقية، وتلك لها طريقية، وهذه لها طريقية، فبضم هذه بل الأمارات بعضها على بعض والفتاوى نسبة احتمال عدم المطابقة للواقع تضعف شيئا فشيئا إلى أن نحصل على درجة العلم أو الإطمئنان بكون فتواهم مطابقة لحكم الله الواقعي، وهذا ما يسمى بطريقة أي ملازمة، الملازمة العادية الناشئة من تجميع بل الفتاوى وضم بعضها إلى بعض، فاحتمال أنها ما طابقت الواقع، احتمال هذه ما طابقت الواقع، احتمال هذه ما طابقت الواقع، يضعف يضعف يضعف، فحتى يحصل عندنا اطمئنان، خصوصا أنه القدماء كثيرا ما يختلفون حتى في بعض المسائل التي فيها رواية عامة السند، قد تكون هم الدلالة واضحة وهم يختلفون، فلماذا لم يختلفوا في هذا المورد؟ فنسبة الاحتمال تضعف وتضعف حتى يحصل عندنا اطمئنان بمطابقة الفتوى لحكم الله الواقعي. هذا هو الوجه الثاني، وهو عدم الخلاف في المسألة. الوجه الثالث هو أن يقال نحن عندنا أصالة اللزوم، الأصل في المعاملة شنو قلنا؟ اللزوم. خرجنا من أصالة اللزوم ببركة كلمات الأصحاب، الإجماع المنقول والشهرة العظيمة، تذكرون إن شاء الله. وحينئذ المانع من اللزوم هو الإجماع والشهرة العظيمة. فحينئذ نقول إذا كان المورد داخل في المانع لا نستطيع أن نرجع إلى أصالة اللزوم، وأما إذا كان المورد ليس داخلا في المانع فنرجع إلى وين؟ إلى أصالة اللزوم، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. ومقامنا وهو إنشاء البيع بالإشارة المفهمة مع العجز عن اللفظ، فهذا خارج من دائرة كلمات المجمعين القائلين أن المعاطاة أي الإنشاء غير اللفظي لا يفيد الملكية لازمة، لأن كلمات المجمعين ناظرة إلى مورد القدرة على التلفظ، فإذا أنشأ البيع بغير اللفظ مع قدرته على التلفظ قالوا أن هذه المعاطاة تفيد الإباحة أو الملكية المتزلزلة على الخلاف في فهم كلماتهم. وأما إذا كان عاجزا عن الكلام وإن كان قادرا على التوكيل فهذا خارج من كلمات المجمعين القائلين أن الإنشاء غير اللفظي بل لا يدل على اللزوم، لا يستفاد منه اللزوم. فكلمات المجمعين لا تشمل مورد بحثنا وهو الإنشاء غير اللفظي مع العجز عن الكلام وإن كان قادر على التوكيل، فيندرج في أصالة اللزوم. فنرجع إلى دليل أوفو بالعقود، أحل الله البيع تجارة عن تراب. إذن ثلاثة أدلة ببركتها استطعنا أن نثبت أن الإنشاء غير اللفظي بالإشارة المفهمة يفيد اللزوم وإن كان قادرا على التوكيل. كالشك يكفي، الإجماع دليل لبي بعد يختصر فيه على القدر المتيقن. لا نعلم بالخروج يقول لا يشمل، لا الشيخ العظم يعلم، يقول الشيخ العظم لا يشمل كلماته واضح. قدر المخرج، القدر المخرج ما هو القدر المخرج؟ هو ما قام عليه معقد كلامهم، معقد كلامهم القادر على اللفظ مو القدر المتيقن. القدر المخرج، القدر المخرج يعني ما وقع عليه كلامهم، معقد كلامهم، معقد كلامهم هو القادر على التلفظ. نعم، فرق بين القدر المخرج والقدر المتيقن. نعم، الآن شوف عبارة، قال بل لفحوى، فحوين أولوية، ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر. هذا أولا، إحنا ذكرنا وجه أصلا ما نحتاج إلى هذا، نتمسك بالإطلاق وانتهينا. لو واحد قال لا، فمن يدعي التقييد هو الذي يحتاج إلى دليل، لزم الحمل على الفرد النادر أو ما لزم الحمل على الفرد النادر. بعد تنزلا لو واحد أراد أن يقيد يقول هم جمانع جذ آخر وهو الحمل على الفرد النادر، فهذا كلام ينبغي أن يكون في رتبة ثانية على أصل المطلب. الصحيح أن يقال أولا نتمسك بالإطلاق، انتهى البحث، من يدعي التقييد هو الذي يحتاج إلى دليل، سواء لزم الحمل على الفرد النادر أو لم يلزم الفرد على الحمل النادر. إشكال آخر وهو أن كلامكم فيه معذور آخر وهو لزوم الحمل على الفرد النادر. فإن بلي مع أن الظاهرة عدم الخلاف في عدم الوجوب، عدم وجوب التوكيل، ولم يفرق الأصحاب بين القادر على التوكيل وعدم القادر على التوكيل. هذا التفصيل ما موجود في كلمات الأصحاب بين القادر وعدم القادر. ثم لو قلنا ثم ليش؟ لأنه هناك خلاف، هل الأصل في المعاطاة اللزوم أو ليس الأصل في المعاطاة اللزوم؟ هذا كله مبني على تمامية الأصل الذي بحثناه في بحث المعاطاة، وبعضهم ما يقبل أن الأصل في المعاطاة هو اللزوم. لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، فما هو القدر الذي خرج؟ فالقدر المخرج بالإجماع، القدر الذي خرج بالإجماع ما هو؟ صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ. فالقدر الذي خرج ببركة الإجماعات قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ، وأما غيره فيدخل في أصالة اللزوم. فهذا يعتبر دليل وطريق آخر لإثبات صحة الإشارة، وبعض الشراح شرح هذه العبارة بطريقة أخرى، وشرحهم محل نظر وتأمل. من أراد أن يلاحظ الشرح الآخر صفحة 310 من هدى الطالب الجزء الثاني، بعضهم شرح المطلب بطريقة أخرى ما جعلها وجها آخر لإثبات صحة الإشارة، لكن ذاك الشرح محل إشكال ومحل تأمل. والصحيح في الشرح هو ما ذكرنا بحسب ظاهر العبارة وما نفهم من العبارة. هذا تمام الكلام في أي مورد؟ الإشارة. المطلب الآخر وهو مسألة الكتابة، هل يصح إنشاء البيع مع عدم القدرة على التلفظ بالكتابة أو لا يصح بالكتابة؟ هنا آراء متعددة في المسألة، أقوال ثلاثة. قول بعدم كفاية الكتابة أصلا، كتابة ما تفيد إذا ما تقدر تتلفظ، شنو نسوي؟ إشارة، بالإشارة. أما الكتابة ماكو، الكتابة ما تصح، عدم حصول البيع بالكتابة، هذا أولا مبنى الأول. قول آخر، الكتابة في طول العجز عن الإشارة، فالتراتبية تلفظ حتى تفيد اللزوم، ما تقدر إشارة، ما تقدر تسوي الإشارة المفهمة كتابة، كل ما سوي إشارة ما يفهمون، ما يدون هذا بيع، هذه إيجارة، هذه مضاربة على أموالي، فأنا أكتب أنه بعت الدارة. واضح إن شاء الله. المبنى الثالث أن بينهما عرضية، يصح الكتابة وتصح الإشارة في عرض واحد، لا أنه توجد طولية. واحد مرة كان في الدرس، أنا أتذكر في بحث علم الإجمالي، دخل أستاذ جاب إشكالي قال حلها بالطولية، عجبته، فكل ما كان يجي قال بالطولية، إحنا بالطولية كل إشكال، كيف أنا أدفع إشكال؟ بالطولية، الطولية، فهو استأنس بهالطولية، فكل ما كان يقول بالطولية، نحلها بالطول، بالطولية، واضح. نعم الطولية مثل الإطلاق المقامي، مثل عموم الفوقانية طولية، هاي عندنا عبارة مشتهرة، سوي لك رسالة في الطولية، كيفية الطولية ودخلها في الأصول، وين تحل المسائل الطولية؟ تجيبها، سوي لك بحث تخرج في الطولية، في الإطلاق المقامي، وفي وين العمومات الفوقانية. تعدد الحيثيات، كل واحد يقول تعدد الحيثيات من باب
أي شيء يجيب لك التعدد الحيثية زي ما لا علاقة المطلب يقول لا تعدد الحيثية تنحل ويمشي كأنه واضح المطلب تشكل أنت إشكال ساعة كاملة يقول تعدد الحيثية هو ماشي كان مستانس قلت وش تعدد الحيثية ما يدري هو تعدد الحيثية
فهنا بلي آراء عديدة أنت يا شيخنا الأعظم يقول شيخنا الأعظم تارة نتكلم مع العجز عن الإشارة وتارة نتكلم مع القدرة على الإشارة فهنا صورتان الصورة الأولى أننا نفترض أن الشخص عاجز عن الإشارة المفهمة فهل يصح الكتابة أو لا يصح الكتابة قال الظاهر أيضا صحة الكتابة مع العجز عن الإشارة ما هو دليلكم نفس الأدلة التي تقدمت دليل إنجاب الدليل الأول الفحوى التمسك بدليل الأولوية حيث وردت عندنا روايات في حصول الطلاق بالكتابة مثلا ورد في رواية يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرته في الأرض على التراب كتب زوجتي طالق وضع إن شاء الله كتب في الأرض بطلاق امرأته تشهد الأرض الأرض تشهد أيضا كتب في الأرض بطلاق امرأته قال الإمام إذا فعل في بلي قبل الطهر يعني دعك طهر هي كانت المرأة طاهرة ليست بحيض بشهود وفهم منه كما يفهم من مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة فيستفاد من ذلك أنه الأخرس متى ما تحققت الكتابة مع شروط الطلاق واضحة مع شروط الطلاق فإنه هذه الكتابة دليل على فلكافية في حصول الطلاق والرواية مطلقة همس المصنف ما تعرض لها حيثية عاجز عن التوكيل أو غير عاجز عنه لما دخل بحث عن التوكيل نسأل المطلب والرواية مطلقة سواء كان عاجزا عن التوكيل أو غير عاجز عن التوكيل فببركة هذه الرواية يثبت أن الطلاق يتحقق بالكتابة وحيث إن أمر الطلاق خطير طلاق شدد فيه الشارع كثيرا معروف الشارع شدد في أمر الطلاق شهود وطهور وأقل شيء يقول الطلاق ما يقع فوفروج فإذا كان الطلاق مع تشدد الشارع في حصوله وأيضا مرتبط بالأعراض والفروج وهي أمور خطيرة اكتفى من الأخرس بالكتابة فمن باب أولوية العرفية يستفاد أيضا حصول ذلك فيما هو أدون من الطلاق كالبيع والشراء وأضراب ذلك فيحصل مدلول التزام عر سر ظهور سر هذه الأولوية مدعاة لتشكل ظهور في الدليل بحيث أن العرف المتلقي لهذا الناس يحصل مدلول التزام عر عرفي فيكون داخلا في الأولوية تدخل في الظهور والظهور حجة ولا يشترط عند التحقيق أن تكون الأولوية قطعية يكفي أن تكون الأولوية استظهارية بحيث نستطيع من خلالها تكون مداليل التزامية عرفية وأما الأولوية القطعية لا يشترط عند المحققين الآن المتأخرين من علماء الأصول لأن هذا يشكل استظهار ظهور عرفي ومدلول التزامي عرفي إذن الدليل الأول ما هو الفحوى الدليل الثاني عدم الخلاف نفس الدليل السابق. إذا راجعنا كلمات المجمعين الظاهر منهم أنه لا خلاف عندهم في هذه الصورة مع العجز عن الإشارة يصح البيع بالكتابة. ليش ما ذكر الوجه الثالث؟ القدرة الأصل في المعاطاة اللزوم، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين أو اتكالا على ما تقدم، وإلا الدليل نفسه الدليل يأتي هنا. أكو خلاف مع العجز، هو يقول عدم الخلاف الظاهر عدم الخلاف. نعم. والقدر المخرج من المعاطاة نعم بل هذا مو قادر على اللفظ. الناس عاجز عن اللفظ، بالنتيجة هو عاجز وعاجز عن اللفظ، فالدليل الثالث يأتي في المقام، لا فرق. ما في ترتيب، احنا نقول الآن نتكلم عن فرض كتابة مع العاجز عن الإشارة. هو يقول القدر المخرج من القدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ، وهذا ما يقدر يباشر اللفظ سواء أمكنه الإشارة أو ما أمكنه، بالنتيجة خصوصا بعد أن على العجز عن الإشارة. فالدليل الذي ذكره ثالثا المفروض يأتي في المقام، وهو أن القدر المجمع عليه عند الأصحاب في أن البيع المعاطاة الإنشاء غير اللفظي يفيد عدم اللزوم، متى؟ إذا كان قادرا على التلفظ، وصاحبنا مو قادر على التلفظ فهو خارج عن القدر المجمع عليه، فنرجع إلى أصالة اللزوم. الكلام هو الكلام. فيا أنا حسب يعني أرى أن هو مفروض يكرر الكلام، إلا أنه إلا إذا اعتمد على ما تقدم، لأنه هذا الدليل نكتته تقدمت فلعله لم يكرره مرة أخرى. أما الأدلة التي ذكرها هنا مو مكررة، هو فحوى ما ورد في النص على جواز الطلاق بالكتابة، ذاك غير، ذاك بوين؟ مو بدون الكتابة. هنا عدم الخلاف في الكتابة، هناك عدم الخلاف في الإشارة. عدم الخلاف في الإشارة شيء، وعدم الخلاف في الكتابة شيئان. أما الدليل فمشترك، فلعله تركه لأنه مش مشترك في الصورتين. هذا كله مع القدرة مع العجز عن الإشارة. الصورة الثانية مع القدرة على الإشارة، فهل توجد تراتبية وطولية بين الإشارة والكتابة أو لا توجد طولية؟ بعضهم اختار الطولية، ولعله كما ذكر المصنف من جهة أنه يشترط في الإنشاء مراعاة الصراحة كيفما قدر، فلا ينتقل إلى غير الأصرح مع وجود الأصرح، والأصرح هو الكتاب، هو اللفظ، وبعده يأتي الإشارة المفهمة. وأما الكتابة فهؤلاء يقولون لا نعلم حينما كتب هل أنه يريد الإخبار أو يريد الإنشاء أو مجرد أنه لمجرد أنه يكتب لا لغرض إنشاء هذا الشيء. فالكتابة أضعف صراحة من الإشارة بخلاف الإشارة. الإشارة المفهمة للإنشاء، قالوا في باب الإشارة بحيث يتميز الإنشاء عن الإخبار، ولهذا يشترط في الإشارة المفهمة أن يقوم الأخرس بأن يقوم بعملية إشارة بحيث يظهر منه أنه يريد إيجاده الطلاق، يريد إيجاد البيع. وأما الإشارة إذا ما كانت مفهمة للإنشاء فغير مقبولة. إذن بالإشارة نقدر، بالكتابة شلون؟ بالكتابة إذا قال بعت الدارة، شنو بعت الدارة؟ في مقام الإخبار عن بيع دار أو في مقام الإنشاء، فهنا قالوا أنه هذا وإن كان قد يكون في ظهور لكنه أقل لأن وجود احتمال الخلاف، فيوجب أن يكون أقل صراحة. فإذا وجد الطريق الذي هو أصرح فلا تصل النوبة إلى الأقل وهو الصريح. هذا لعله وجه من قال أن الإشارة مرجح على الكتابة. ليش؟ لأن الإشارة أسرع في الإنشاء من الكتاب من الكتابة. وش تقول شيخ عباس؟ أيه الأسرع؟ العرف شنو يقول؟
العرف؟
إيه. العرف الأخرس. العرف الأخرس الإشارة المفهمة. الأخرس يعرفون الأخرس يعرف الأخرس. أنا ما أعرف إيش يقول الأخرس، بس اللي يعلم الأخرس يعرف إيش يقول الأخرس. الذين يتعلمون بالإشارة يعرفون أن هذه إشارة بيع لو في مقام إخبار. إخبار كذي يسوي. إذا إخبار سوي كذي يعني. إذا إخبار شيخنا في الأخرس علموهم سوي كذي. إذا إنشاء. ما يصح أنشأت وبعت أنشأت البيع متى؟ نفس الشيء إشكال. أنشأت البيع متى يمكن أنشأ البيع سابقا؟ روح اسألوا اليوم، روح اسألوا متخصصين اللي يعلمون الأخرس. قول لا الإشارة أصرح، أنتوا تفهمون لو بالكتابة. اسأل الذي علم الأخرس. حتى في زمانهم خب الأخرس له لغة. حتى في زمان حتى في زمانهم خب زمانهم الأخرس عندهم أدوات لي. ما يحتاج قلم ورقة. ما يحتاج قلم ورقة أخرس.
لا يعني عشان تقول لي
كتابة يكتبون أكتب على الأرض. مو أفضل لا يقدر على الكتابة يقدر. ما في دخل ورقة وش ده النخلة وش صار على الجدار وش فرق الورقة؟
يعني في فرق المسألة بأنه الأخرس يخاطب الأخرس بالسمونة.
الأخرس يسوي شيء روح نشرع نقول له أنت الأخرس يك الأخرس يسوي إشارة مفهمة. هذا الذي يعرف لغة الأخرس والده أو أشخاص متخصصين في زمانهم يقول وش يريد؟ يقول هذا يريد أنه يبيع دار. بيعوا داري بيعوا داري.
يعني لازم واحد يفهم إلى
بلي لازم واحد يفهم بلي بس اللي يفهم يقول طبيعة الأخرس إذا يريد يعبر عن مقاصده يعبر عن مقاصده بالإشارة على الإنشاء عنده أدوات غير الإخبار في الكتاب. وش بيسوي في الكتابة؟ بيكتب أي كتابة يكتبها قابلة للإخبار والإنشاء. لو قل بعته لو قلت أنشأته يمكن يقصد أنشأته ذاك أنشأته البيع. شايف نعرف كيف نعرف
هو يخرج من باب الإنشاء وليس من باب الإخبار.
إذن ولعله لأنه أصرح من الكتاب. هذا وجه الطوليان. أما الوجه الآخر وهو عدم الطوليان يا سيدنا، تصح الإنشاء بالكتابة حتى مع القدرة على الإشارة. نستدل على ذلك بما قرأناه من روايات الطلاق في الكتابة، فإنه الروايات التي وردت يا سيدنا في صحة الطلاق بالكتابة مطلقة، لم تقيد الصحة بالعجز عن الإشارة. فنتمسك بهذه الروايات بإطلاقها لإثبات صحة الطلاق بالكتابة سواء كان قادرا على الإشارة أو غير قادر على الإشارة. وإذا ثبت إطلاق الصحة في باب الطلاق حتى حتى مع القدرة على الإشارة ثبت ذلك في بابل بيع من بابل أو الأولوية. بل بعضهم عكس المطلب قال أن الكتاب إذا أمكن هي مقدمة على الإشارة كما ذهب إليه الحلي كما ذهب إليه الحلي ابن إدريس فقال أن الرواية بل يستفاد منها أن الذي ينفذ هو ماذا أي رواية مو رواية أخرى أعطيك رواية أخرى الحلي تمسك بهذه الرواية صحيحة البيزنطي تفتوا لهذه الرواية لإثبات العكس أنه إذا قدر على الكتابة ما يصح الإشارة. سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال أخرس هو شنو يصمت ولا يتكلم أخاف هو يصوم صوم الصامت يصمت وممكن زعلان على زوجته يصمت ولا يتكلم كل ما تتكلم إياه ساكت ساكت يمكن زعلان يقول أخرس هو قال أخرس هو قلت نعم أخرس قال ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها فيجوز أن يسأل يقول السائل يقول قلت نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها فيجوز أن يطلق عنه وليه قال لا لا يطلق عنه الطلاق بيد من أخذ بالساق الطلاق بيد من أخذ بالساق قلت لا قال لا ولكن يكتب ولكن شنو وظاهر الأمر الوجوب التعييني ظاهر الأمر الوجوب التعييني ويكتب ويشهد على ذلك قلت فإنه لا يكتب ولا يسمع كلش بعد هذا لا يكتب ليش مزوج قال لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف به من فعاله يعني إشارة بطريقة معينة الذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته تشوف عرفت أنه يكرهها من وين كيف عرفتم أنه يكره ما يتكلم في دلالات وأمارات أيضا هناك إنشاء ودلالة لوين لطلاق فيظهر من الرواية بأن الإمام بدأ بالكتابة وقال يكتب ما قال هو مخير بين الكتابة والإشارة وظاهر الأمر ها هنا الأمر التعييني ظاهر صيغة الأمر بل الأمر التعييني لا الأمر التخييري فيستفاد من الرواية وجوب الكتابة مع القدرة ومع العاش تصل النوبة إلى الإشارة فذهب الحلي إلى أنه الكتابة مقدمة على الإشارة ولكن ذهب جمعون كابن زهرة والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني أن الصحيح عدم الترتيب بل وأنهما في رتبة واحدة فكل منهما كافي في تحقيق العنوان الاعتباري وهو البيع وأما ما ورد في صحيحة البيزنطي فليست هي في مقام بيان التراتبية لا يستفاد من الرواية أنها في مقام بيان التراتبية بل ذكر الإمام في مقام الجواب أحد أبرز المصادر لتحقيق الطريقة الممكنة لإنشاء الطلاق وهي الكتاب الكتابة فليست الرواية في مقام البيان من جهة التراتبية، بل هي في مقام البيان من جهة كيفية حصول الطلاق من جهة الأخرس. هذه مسألة عرفية، إذا واحد يسألني يقول لي ما أستطيع أن أفعل كذا، أقول افعل كذا، يقول ما أقدر افعل كذا، ومو معنى ذلك أنه هذه الطرق طرق تراتبية، إنما أذكر بعض المصادق الواضحة وأقدمها ثم أذكر المصداق. فلا يستفاد من الرواية التراتبية، فالظاهر أنه يصح الطلاق، يصح البيع بأي ما بأي أداة تحقق الإنشاء العرفي مع فرض العجز عن التلف تلفوت. نعم، لا هي مو هي رواية صحيحة، مو لها علاقة بمستطرفات السرائر. لا، مو الرواية إذا كانت من المستطرفات، هذه الرواية مو مأخوذة من المستطرفات، مأخوذ لها طريق آخر. قال مع أن وفي بعض روايات الطلاق صحيحة البيزنطي ما يدل على العكس. احنا قلنا يدل على العكس، هل تأمل يدل على العكس؟ احنا قلنا ما يدل على العكس ولا، بقي انه يصحح شنو؟ يصحح الكتاب. اما يدل على العكس وهي التراتبية والطولية بالعكس لا. واليه ذهب الحلي رحمه الله هناك في كتاب السرائر. هذا تمام الكلام في كفاية الكتابة. بعدما انتهى المصنف من هذا المطلب وهو المقدمة، أراد أن يذكر فهرسة للأبحاث التي ستأتي. وحاصل هذه الفهرسة، ركز على الفهرسة حتى لا تضيع، يعطيك الآن الخارطة، خارطة الطريق. فهرسة الأبحاث هو أنه الخصوصيات المعتبرة في الألفاظ لا يخلو، إما خصوصيات في المادة وإما خصوصيات في الهيئة. عندنا مادة وعندنا هيئة، إذن الخصوصيات إما في المادة وإما في الهيئة. أما الخصوصيات في المادة فهي على نحوين، ففيها بحثان. البحث الأول ما يتعلق بالظهور والصراحة والكناية والمجاز نحو الدلالة، دلالة صريحة، دلالة مجازية، دلالة كنائية، دلالة حقيقة، دلالة شنو مجاز، فنبحث عن نحو الدلالة في المادة، هذا بحث أول. والبحث الثاني في اللغة المستعملة في إفادة هذه المواد العربية وعدم العربية. أبعت تأتي تارة باللغة العربية وتارة باللغة الفارسية، خب، والإنجليزية والصينية والفرنسية، خب. المهم هذا كل ما يتعلق ببحث المواد، بحثه. وأما بحث الهيئة فتارة نبحث في هيئة الإيجاب والقبول من جهة كونها جملة اسمية وجملة فعلية، بحث آخر الماضوية في قبال الأمر والمضارع، بحث ثالث وهو البحث الثالث الترتيب بين الإيجاب والقبول، هذه الهيئة الترتيبية من حيث الترتيب ومن حيث الموالاة. فهذه أبحاث بلي متعددة في المادة وفي الهيئة، إن شاء الله واضح. قال تارة يقع، ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث من حيثين، الحديث الأول من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة اللي هي العربية مثلا، وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي، هي خلها ثالثة، أنا خليتها داخلة في الهيئة التركيبية ما مشكلة، وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب، تقديم الإيجاب على القبول، تأخر القبول على الإيجاب، والموالاة، حصول الفاصل وعدم حصول الفاصل. اليوم قلت بعتك يا شيخ مصطفى، رجعت بيتكم تفكر، يوم فاني جيت يقول قبلت، هل يصح البيع مع وجود هذا الفاصل أو لا؟ أما الكلام من حيث المادة، البحث الأول الصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية. قال المشهور هو عدم وقوع العقد بالكنايات، المشهور هو أن العقد لا يقع بالكنايات، وينقل كلمات الأصحاب بأن بنقع. ما معنى الكناية؟ ما معنى وقوع العقد بالكناية؟ وش معنى الكناية؟ خل نقرأ أولا كلمات الأصحاب. قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة التصريح، فالكناية في قبال شنو؟ التصريح. إذن الكناية في قبال الصراحة، فلا يقع بالكناية بيع البته مطلقا، مثل قوله عطني كناية أدخلته في ملكك، هذا لوازم البيع. الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم للازم، لازم البيع أنه لازم أني أبيعك أدخل هذه العين في ملكك، فعبرت باللازم وأردت الملزوم، أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا، القبض والإقباض من لوازم المعاملة، أو سلطتك عليه بكذا. لماذا لا يصح؟ هذه نقل كلمات بعدين بجي الأبحاث. قال عملا بأصالة بقاء الملك، يعني استصحاب بقاء الملك الذي كان سابقا على الإنشاء، فقبل أن يقول أدخلته في ملكك كنا عندنا يقين أن هذا المبيع ملك للبائع والثمن ملك للمشتري. عندما أنشأوا بالكناية نشك، هل خرج المبيع من ملك البائع؟ هل خرج الثمن من ملك المشتري؟ نستصحب بقاء الملكية المعبر عنه بأصالة الفساد في المعاملة، استصحاب بقاء ما كان، استصحاب بقاء الملكية. ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب عند أدخلته في ملكك، أدخله في ملكه من أي باب؟ هل من باب الهبة؟ من باب الصلح؟ من باب البيع؟ هذا لازم. نعم، فهو يقبل ماذا؟ فهل هو يقبل الهبة أو يقبل البيع أو يقبل الصلح؟ فلا يدري المخاطب بما خوطب، أنت أطلقت اللازم وأردت الملزوم، ما هو الملزوم الذي تريده؟ لازم. أعام، فأنا ماذا أردت؟ ما أدري، هل يريد البيع؟ هل يريد الصلح؟ هل يريد مثلا شنو؟ هل يريد نعم الهبة المعوضة؟ فحينئذ لا معنى يقول قبيته يقبل ماذا؟ يقبل بشيء لا يعلم بما خوطب فيه. سيأتي، لا تستعجل. لا، أصالة استصحاب بقاء الملك، أصالة بقاء الملك يعني استصحاب بقاء الملك.
ننتقل إلى العملي،
حاصل عملي استصحاب بقاء الملك.
لا، يعني الأصل في الألفاظ ما هو موضوع
لا، ما له علاقة. إحنا ندري أن هذا اللفظ كناية، منتهين، هذا لفظ كناية ندري، وأنشأ اللفظ أنشأ البيع بالكناية أو ما يحقق عنوان البيع، ما ندري، نتمسك أصالة الفساد في المعاملات. قلنا إذا شككنا في المعاملة لا، ما له علاقة بالوضع. الوضع ندري أن الواضع وضع هذه الألفاظ لا إلى إنشاء البيع، البيع الموضوع له بعتك، هذه ألفاظ مو موضوعة للبيع، وندري أنها كنايات، لكن ما ندري هل يتحقق بها البيع، هل يتحقق بها النقل والانتقال، هل يكتفى بها في البيع أو لا يكتفى، أي شرط أي شيء نشك فيه نرجع فيه إلى استصحاب بل عدم ترتب الآثار واستصحاب بقاء ما كان. وزاد في غاية المراد، غاية مرد من؟ الشهيد الأول. وزاد في غاية المراد على الأمثلة قوله أعطيتكه بكذا، أعطيتك إياه، أعطيتكه، أعطيتكه، واضح صعب على اللسان. كلما أمكن الواصل، لا يصح الفاصل إلا في كم مورد، كلما أمكن الواصل لا يصح الفاصل إلا في كم مورد، موجود في القطر الندى وبل الصدى، أعطيتكه، موجود هذا البحث، أعطيتك إياه، راجعوا قطر الندى وبل الصدى. ليش وش معنى بل الصدى يا سيدنا؟ بل الصدى وقطر الندى، ما معنى قطر الندى وبل الصدى؟ المهم العنوان، المعنون، ارجع للبحث. صحيح السيد ما يخلي يعطيني سؤالين، صار قطر الندى وبل الصدى، لا روح للمعنون، أعطيتكه، أعطيتكه، أعطيتك إياه، أيها صاح بكذا، أو تسلط عليه بكذا، خب أعطيتكه، أعطيتك إياه، أصلها أعطيتك إياه، بس هل يصح هل هنا الأولى الفصل أو الواصل، الضمير المنفصل أو الضمير المتصل؟ وربما يبدل هذا، أي هذا، أي هذا التصريح في قبال الكناية، باشتراط الحقيقة في الصيغة. بعضهم قال اشتراط التصريح، بعضهم قال اشتراط الحقيقة، سنذكر إن شاء الله غدا. أكو فرق بين التعبيرين؟ لو ماكو فرق، فإذا بعض الألسنة قالوا اشتراط التصريح فلا يصح بالكناية، بعضهم قال اشتراط الحقيقة فلا يصح بالمجاز، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد. بل راجعوا اللغة حق بكرة بحث، ما هل هناك فرق بين الصراحة والكناية والمجاز والحقيقة أو لا يوجد فرق بين المطلبين؟ ما هي النسبة، ما هو الفرق بين الصراحة والكناية والمجاز والحقيقة؟ فهل هذه تعبيرات، اختلاف تعبيرات، أو تكشف عن اختلاف واقع مطلب؟ نسألكم غدا في هذا السؤال المهم، الفرق بين الكناية والمجاز والصراحة والحقيقة، إذا أكو فرق ما هو، وإذا أكو فرق إذن هل كل كناية مجاز، هل كل كناية حقيقة، هل كل تصريح حقيقة، هل يوجد تصريح مجاز؟ كل هذه الأسئلة نسألكم إياها. ومصنف عند عبارة شوية مغلقة في البحث هنا بعدين، قال والمراد بالصريح ما كان موضوعا لعنوان العقد، ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد. يحتاج تدقيق هذا المطلب، يأتي غدا. ومطلب سيال في الطلاق، في النكاح، يقع بالكنايات، لا ما يقع، وش قصدهم بالكناية؟ وهل فرق بين الكناية في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح الفقهاء، والكناية في اللغة، في اصطلاح البيانين، أو لا يوجد؟ فتتبعوا اليوم في الاصطلاح، راجعوا الكناية في كلام البيان والكناية في كلمات الفقهاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.